يسر إخوانكم في الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ الدكتور خالد بن عثمان السبت أن يقدموا لكم هذه المادة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المفسر رحمه الله في تفسير قوله تعالى: إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام، حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس، كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون. والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. ضرب تبارك وتعالى مثلا لزهرة الحياة الدنيا وزينتها وسرعة انقضائها وزوالها بالنبات الذي أخرجه الله من الأرض بماء أنزل من السماء، مما يأكل الناس من زروع وثمار على اختلاف أنواعها وأصنافها، وما تأكل الأنعام من أب وقضب وغير ذلك، حتى إذا أخذت الأرض زخرفها أي زينتها الفانية وزينت أي حسنت بما خرج من رباها من زهور نضرة مختلفة الأشكال والألوان، وظن أهلها الذين زرعوها وغرسوها أنهم قادرون عليها أي على جذاذها وحصادها، فبينما هم كذلك إذ جاءتها صاعقة أو ريح شديدة باردة فأيبست أوراقها وأتلفت ثمارها. ولهذا قال تعالى: أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا، أي يابسا بعد الخضرة والنضارة كأن لم تغن بالأمس، أي كأنها ما كانت حينا قبل ذلك.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقوله تبارك وتعالى: إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط بسببه نبات الأرض، أي اشتبك بعضه ببعض. يقول الحافظ بن كثير رحمه الله: ضرب تبارك وتعالى مثل لزهرة الحياة الدنيا وزينتها وسرعة انقضائها وزوالها بالنبات الذي أخرجه من الأرض بماء أنزل من السماء، مما يأكل الناس من ثمار أو من زروع وثمار على اختلاف أنواعها وأصنافها، وما تأكل الأنعام من أب وقضب. الأب هو النبت الذي قد تهيأ للرعي وصار متهيئا للجذ أو الجز، والقضب هو النبات الرطب كالبقول ونحو ذلك. فالأب على المشهور هو ما يأكله الحيوان. وعلى كل حال، بعضهم يرجع معناه إلى التهيؤ، تقول إبان كذا، أب كذا، بمعنى قد تهيأ أب مجيء فلان، أي صار ذلك شيئا، يعني وقت مجيء فلان أو نحو ذلك. والله عز وجل ذكر هذا المثل للحياة الدنيا كما في سورة الكهف: واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا، إلى غير ذلك من المواضع في القرآن التي يذكر الله عز وجل فيها هذا المثل الذي يصور فيه بهرج الدنيا بهذا المطر النازل الذي تخرج به الأرض بهجتها وزينتها فتستهوي الناظرين، ثم ما يلبث عن قريب أن ييبس ويتغير وتتحول خضرته إلى صفرة حتى يصير بعد ذلك هشيما تذروه الرياح، والله المستعان. وقوله حتى إذا أخذت الأرض زخرفها، الزخرف يقال للذهب كما قال الله تبارك وتعالى في سورة الزخرف: ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون. وزخرفا وهو الذهب، وشبه ما يخرج من الأرض بألوانه حتى يكون حلة زاهية يكسوها بالزخرف، ويعني أخذت الأرض رونقها ولونها الحسن، أخذت الأرض زخرفها.
وقال
يعني كل شيء مزوق مزين ونحو ذلك يقال له زخرف، توسعوا في استعماله. نعم زخرف، ولهذا يقولون هذا الشيء مزخرف مزوق مزين. نعم.
وقال قتادة: كأن لم تنعم، وهكذا الأمور بعد زوالها كأنها لم تكن.
أي نعم تغنى، كأن لم تقم، كأن لم تنعم، تقول غنينا بالمكان يعني بقينا أو أقمنا به مدة ثم ارتحلنا عنه، وهذا من غنية من غنى بالمكان. أما تقول أغنى فلان ليس به غناء، الغناء هو يعني الجدوى والنفع والدفع والفائدة، ليس به غناء. والغنى بالقصر معروف هو كثرة العرض، وأما الغناء بالمد والهمس فهو الألحان المطربة وما يصاحبها من نعم.
ولهذا جاء في الحديث: يؤتى بأنعم أهل الدنيا فيغمس في النار غمسة فيقال له: هل رأيت خيرا قط؟ هل مر بك نعيم قط؟ فيقول: لا. ويؤتى بأشد الناس عذابا في الدنيا فيغمس في النعيم غمسة ثم يقال له: هل رأيت بؤسا قط؟ فيقول: لا. وقال تعالى إخبارا عن المهلكين: فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها.
يعني من أراد أن يعرف هذا المعنى فليرجع إلى نفسه في ذلك، ينظر في أيام الصبا مثلا. ماذا تمثل أيام الصبا بالنسبة إليه؟ كأنها أحلام، فهو لا يجد شيئا من متعها ولذاتها ولعبها، وإنما يجد ما يعانيه في ساعته ويكابده من هموم وآلام ومشقات وكد في طلب العيش أو نحو هذا، وتلك الأيام تلاشت. وهكذا إذا فارق الإنسان الحياة الدنيا ستكون ذكرى قصيرة عابرة كذكرى الطفولة التي تذكرونها الآن، وإذا كان الإنسان في لحظاتها الأخيرة تكون كأنه ما مر عليه عمر طويل ذاق فيه الحلوة والمرة وأنس واجتمع بمن يحب وصار له من ألوان اللذات ما لربما ينسيه ذكر الله عز وجل، فكل ذلك يتلاشى تبقى ذكرى عابرة لا طعم لها. هذه طبيعة الحياة الدنيا، ولذلك تجد الرجل يكون من أكثر الناس ثروة وغنى تمتعا في الحياة الدنيا ثم بعد ذلك يتلاشى ويموت ويوضع في حفرة لربما بجوار أفقر الناس، يعني لا يختار له حتى في حفرته من يشاكلونه في الغنى والثروة وكذا أبدا، هذه قضية غير واردة أصلا. فيستوي في النهاية في مضجعه في ظاهر الأمر مع غيره من الناس، وإنما يلقى كل أحد عمله. هذه طبيعة هذه الحياة، وانظر واعتبر فيها هل اللي نراه في هذه الأحياء من قبل شهر من زينة ونبات ونعم، ثم بعد ذلك انظر إليه الآن يابس تهشم أصفر، وهكذا كل شيء. الهلال يبدو صغيرا ثم يكتمل ثم بعد ذلك يتلاشى، والعمر يبدأ الإنسان طفل صغير ثم يكتمل ثم بعد ذلك يبدأ بالأفول والتلاشي والذبول ويتغير كل شيء إلى أن يموت. من نظر إليها عرف هذا، اعتبر هذا كل ما تراه، كل ما تراه لكنها تزين للإنسان. انظر إلى الآن المراكب التي لربما تستهوي كثيرا من الناس، بعد مدة سينظر إليها الإنسان بشيء لربما من الانقباض والنفور، لأنها ليست في نظره محلا مناسبا لركوبه وتنقله، لكن كانت في يوم من الأيام تجذبه وتستهويه. يعني انظر إلى سيارة كانت قبل 15 سنة مثلا أو 20 سنة، تنظر إليها حتى شكلها لربما تستغرب منه، كيف هي بهذا الشكل وبهذا الضآلة من ناحية الفلانية وارتفاع من ناحية الفلانية ونشاج، هي نشاج الآن لكن ما كانت نشاج يوم كانت جديدة، كانت تطرب برؤيتها، وهذا شيء تأمله وتجده. وهكذا ما تشاهده الآن هو بعد مدة سينظر إليه الناس يقولون هذا شيء غير جيد ولا متناسق ولا، وهكذا هكذا طبيعة الحياة. نعم الله المستعان.
ثم قال تعالى كذلك نفصل الآيات أي نبين الحجج والأدلة لقوم يتفكرون فيعتبرون بهذا المثل في زوال الدنيا من أهلها سريعا مع اغترارهم بها وتمكنهم وثقتهم بمواعيدها وتفلتها عنهم، فإن من طبعها الهرب ممن طلبها والطلب لمن هرب منها. وقد ضرب الله تعالى مثل الدنيا بنبات الأرض في غير ما آية من كتابه العزيز، فقال في سورة الكهف واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. وكذا في سورة الزمر والحديد يضرب الله بذلك مثل الحياة الدنيا. وقوله تعالى والله يدعو إلى دار السلام الآية، لما ذكر تعالى الدنيا وسرعة زوالها رغب في الجنة ودعا إليها وسماها دار السلام، أي من الآفات والنقائص والنكبات، فقال والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال
هنا والله يدعو إلى دار السلام. الحافظ بن كثير رحمه الله طبعا هذا الكلام الذي ذكر لما ذكر تعالى الدنيا وسرعة زوالها رغب في الجنة، هذا الذي يقال له المناسبة، المناسبة بين الآية والآية، وجه الارتباط بين الآيتين. قال وسماها دار السلام، أي من الآفات والنقائص والنكبات. يعني الحافظ بن كثير رحمه الله هنا فسر ذلك دار السلام أي السلامة من الآفات والعيوب والنقائص، بخلاف هذه الحياة الدنيا فأعظم آفة فيها هو الموت، يفسد على أهل النعيم نعيمهم. أضف إلى ذلك ألوان الأكدار التي تنتابهم وتنتاشهم ويتقلبون فيها من الأوجاع والأحزان والهموم إلى غير هذا، فهي ليست محلا للإقامة أصلا، ولذلك لا يشعر الإنسان فيها بالاستقرار ويشعر أنه مؤقت مهما سكن من القصور. فالذي يسكن في شقة صغيرة والذي يسكن في قصر واسع هم من هذه الحيثية بهذا الشعور يستوون أن القضية مؤقتة، ويشعر هكذا، يعني هو شعور يلح عليه أن الأمر مؤقت، أنه مؤقت. ولربما يغبط الناس هذا أو ذاك، لما له من المساكن الواسعة، قصور العظيمة الشامخة، ولو عرفت ما في نفسه لربما عرفت أنه غير مستريح. وكثير من هؤلاء لو سألته تجد عنده أفكار كثيرة، لو عمل كذا بدلا من كذا، ويفكر أن يبيع هذا ويستبدله بغيره، ويجد فيه أحيانا من العيوب التي يكتشفها بعد سكناه ولا تظهر للناس ما يزهده أحيانا فيه. فأقول هذا عن معرفة، ولكن الناس ينظرون إلى الظاهر ويظنون أن هذا الإنسان يعيش فيه، هو بعد مدة حتى لو لم تظهر له عيوب، وبعد مدة لا يستهويه هذه المناظر، تصبح بالنسبة إليه شيئا لا يشد الانتباه ولا يلفت النظر، لكن الآخرين إذا دخلوا بهروا. أما هو فهو لا ما يجد لها طعما. فهنا فسر دار السلام، قال أي من الآفات، يعني فسرها بأنها دار السلامة، وهذا الذي مشى عليه الحافظ ابن القيم رحمه الله، دار السلام أي دار السلامة. ومن أهل العلم من قال السلام هو الله كما قال الحسن البصري رحمه الله، والجنة هي داره، والله يدعو إلى دار السلام التي بناها لأوليائه وأهل طاعته. وبعضهم يقول غير هذا، كالذي يقول دار السلام أي دار التحية، لأنه يحييهم ربهم بالسلام، تحيتهم يوم يلقونه سلام، سلام قولا من رب رحيم، وتحييهم الملائكة يذكرون عليه من كل باب سلام عليكم بما صبرتم، وهكذا يحيي بعضهم بعضا، فهي دار السلام سميت بهذا عند بعض أهل العلم. وعلى كل حال دار السلام هي الجنة، دار السلام، وقيل لها ذلك والله أعلم لأنها سالمة من كل آفة وعيب ونقص، دار السعادة الكاملة واللذة التامة، لا يحصل فيها لون من ألوان الكدر الذي يحصل للناس في الدنيا. فيقال السلام والسلامة كالرضاع والرضاعة، دار السلام ودار السلامة. نعم.
عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فقال إني رأيت في المنام كأن جبريل عند رأسي وميكائيل عند رجلي، يقول أحدهما لصاحبه اضرب له مثلا، فقال اسمع سمعت أذنك واعقل عقل قلبك، إنما مثلك ومثل أمتك كمثل ملك اتخذ دارا ثم بنى فيها بيتا ثم جعل فيها مأدبة ثم بعث رسولا يدعو الناس إلى طعامه، فمنهم من أجاب الرسول ومنهم من تركه، فالله الملك والدار الإسلام والبيت الجنة، وأنت يا محمد رسول، فمن أجابك دخل الإسلام، ومن دخل الإسلام دخل الجنة، ومن دخل الجنة أكل منها. رواه ابن جرير. وعن أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه مرفوعا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من يوم طلعت فيه الشمس إلا وبجنبيها ملكان يناديان يسمعه خلق الله كلهم إلا الثقلين، يا أيها الناس هلموا إلى ربكم، إنما قل وكفى خير مما كثر وألهى. قال وأنزل ذلك في القرآن في قوله والله يدعو إلى دار السلام الآية. رواه ابن أبي حاتم وابن جرير.
وعلى كل حال إسناده صحيح. هذه الحديث والآية على كل حال مؤداها أن هذه الحياة الدنيا يجب ألا يغتر بها المؤمن، وأن يكون إقباله على مستقبله الحقيقي في دار المقامة من النعيم الكامل. وكثير من الناس الدنيا، منهم من يظن أنه المال فقط، فالدنيا المال والأولاد والزوجات إلى غير ذلك مما يعنى به الناس، كالذي ليس له هم ولا عناية ولا اشتغال إلا ببدنه وعافيته، فهذا أهم مطلوب تسمع بعضهم يقول ما أهم من الدنيا ولا المال، أهم شيء الصحة والعافية، يقولها بكل يعني اطمئنان. هذا ليس بأهم شيء، هذا البدن هو شيء فقط يحمل هذه الروح ووصله مدة يقضي به بعض أربه ثم بعد ذلك ينتهي ويتلاشى، لكن هذه الروح التي يحملها ما هي؟ هذا البدن قد يكون ضعيفا قويا طويلا قصيرا، لكن العبرة بما يحمل من نفس. وإلا الذين مضوا في القرون المتطاولة، هل كان الواحد فلان طويل ولا قصير ولا متين ولا نحيل ولا كله، هذا قد لا يعرف منه شيء. لو سألناكم عن كثير من مضوا من العلماء الذين تقرؤون في تراجمهم وكذا كيف كانت أجسامهم، لا يعرف من هذا الكثير، ولكن الذي يعرف هذا كان يحملون ما هي أعمالهم. فالعبرة بهذا، فلا تكون العناية بهذه الأبدان ولا بالأموال، فإن الأموال عارية وتذهب وتتلاشى، وكثير من الناس إذا وقع بيده شيء منها فإنه ربما يتغير، تتغير حاله وتتغير نفسه وتتغير اشتغاله، نعم، ويكون ذلك ملهيا له. ومن الناس من يتغير في زوجة يتزوجها فتلهيه وتشغله، ومنهم من يغتر بأيام الشباب والقوة والنضارة وما أشبه هذا، ثم بعد ذلك تبدأ خطوط الزمن تظهر على وجهه، تظهر الهموم و نعم، إلى أن يبدأ بالذبول، ثم بعد ذلك تحول الشباب والنضارة إلى شيء آخر. فالواجب على الإنسان أن يقبل على الله عز وجل ويبتعد عن الفتن التي تجربه وتستهويه إلى هذه الحياة الدنيا، لا يفتن بها. نعم، كما قال صلى الله عليه وسلم: الدنيا حلوة خضرة إن الله مستخلفكم فيها، فاتقوا الدنيا واتقوا النساء. فهذا الذي يعني ينبغي الإنسان يعتبر به من هذه الآيات التي تبين حقيقتها وتدعوه إلى ما عند الله تبارك وتعالى. نعم.
للذين أحسنوا الحسنى وزيادة ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. يخبر تعالى أن لمن أحسن العمل في الدنيا بالإيمان والعمل الصالح الحسنى في الدار الآخرة، كقوله تعالى: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. وقوله وزيادة هي تضعيف ثواب الأعمال بالحسنة 10 أمثالها إلى 700 ضعف وزيادة على ذلك أيضا.
نعم. الآن يقول: يخبر أن لمن أحسن العمل في الدنيا بالإيمان والعمل الصالح الحسنى في الدار الآخرة. الحسنى للذين أحسنوا، الحسنى ما هي؟ فسرت بالجنة، فهي بالغة في الحسن غايته على وزن فعلى. وبعضهم يقول الحسنى هي المثوبة الحسنة، الخصلة الحسنة للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. وأكثر السلف على أن الحسنى هي الجنة. وعلى كل حال، من قال بأن الحسنى هي الجزاء أو المثوبة الحسنى يقصدون بذلك ما هذه المثوبة؟ الجنة. الجنة. لكن بعضهم يقول هو وصف لمقدر، وصف لمقدر محذوف، حسنى أي المثوبة الحسنى. لكن الأصل عدم التقدير، مهما أمكن الاستغناء عن التقدير فهو أولى منه. والقاعدة أن الكلام إذا دار بين الاستقلال والإضمار فالأصل فيه الاستقلال. حسنى. نعم.
ويشمل ما يعطيهم الله في الجنان من القصور والحور والرضا عنهم وما أخفاه لهم من قرة أعين، وأفضل من ذلك وأعلاه النظر إلى وجهه الكريم، فإنه زيادة أعظم من جميع ما أعطوه لا يستحقونها بعملهم بل بفضله ورحمته.
نعم. الزيادة هنا لاحظوا كلام ابن كثير، قال هي تضعيف ثواب الأعمال بالحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف وزيادة على ذلك. هذا قول لبعض السلف الذين أحسنوا الحسنى وزيادة، يعني بعضهم قال الحسنى أي المثوبة الحسنى، يجزيهم الله بالإحسان إحسانا وزيادة وهي التضعيف، نعم يضاعف لهم ذلك. قال ويشمل ما يعطيهم الله في الجنان من القصور والحور، وهذا فسر به بعض السلف الحسنى، بعضهم قال هي قصر من لؤلؤ أو لؤلؤ لها 4 أبواب مجوفة إلى آخره، فقال هنا ما يعطيهم من هذا النعيم. قال والرضا عنهم، الرضا عنهم يعني الزيادة هي الرضا عنهم للحديث أنه يكتب عليهم رضوانه فلا يسخط عليهم أبدا، إضافة إلى النعيم. نعم، ولهذا قال الله عز وجل ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر، وقال رضي الله عنهم ورضوا عنه، وذلك أن النعيم لا تطوب الإقامة به إلا برضا مالكه ومانحه ومعطيه، فالله عز وجل يكتب عليهم رضوانه، فبعضهم فسر الزيادة بهذا الرضا. لاحظ، قال وما أخفاه لهم من قرة أعين، وأفضل من ذلك وأعلاه النظر إلى وجهه الكريم، فإنه زيادة أعظم من جميع ما أعطوه، لا يستحقونها بعملهم بل بفضله ورحمته. فجمع المعاني التي ذكرها السلف، وهذا وجه حسن من التفسير عموما من حيث الأصل، وهذا الذي مشى عليه ابن جرير في هذه الآية، جمع المعاني، قال الحسنى هي زيادة التضعيف وما يعطيهم من زيادة النعيم وما يعطيهم من النظر إلى وجهه الكريم وما يكتب لهم من الرضا فلا يسقط عليهم أبدا. لكن من أهل العلم كابن القيم رحمه الله، وهذا قال به كثير من العلماء من أهل السنة، قالوا الزيادة المراد بها النظر إلى وجه الله عز وجل. الذين ليه؟ قالوا لأن هنا قال للذين أحسنوا الحسنى يعني الجنة، فعطف عليها الزيادة، فالنعيم هذا والقصر المجوف من لؤلؤ إلى آخره هذا كله من الجنة وهو في الجنة، فهذه الزيادة إذن أمر زائد على نعيم الجنة. نعم، أمر زائد على نعيم الجنة. إذن ما هو هذا الأمر الزائد؟ الأمر الزائد هو النظر إلى وجه الله الكريم. طيب ومن قال الرضا؟ قالوا بأن الرضا هو من لوازمه، كما في الحديث أنه يرونه فما أعطاهم شيئا، يعني هذه أعظم لذة وكرامة تحصل لأهل الجنة، ويكتب عليهم رضوانه فلا يسخط عليهم أبدا، فهذا من لوازم الرؤية، من لوازم الرؤية، فتكون الزيادة هي الرؤية، رؤية وجه الله الكريم، والرضا من لوازمها، يلزم عن ذلك الرضا. وأما باقي المعاني فهي داخلة في الحسنى. نعم، في الحسنى. والذي يدل على هذا المعنى أن تفسير الحسنى الزيادة بالنظر إلى وجه الله ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم من الحديث في هذا، فقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أن الزيادة هي النظر إلى وجه الله الكريم، وإذا جاء التفسير عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا مجال لكلام أحد معه. نعم،
وقد روي تفسير الزيادة بالنظر إلى وجهه الكريم عن أبي بكر الصديق وحذيفة بن اليمان وعبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهم وسعيد بن المسيب وعبد الرحمن بن أبي ليلى وعبد الرحمن بن سابط ومجاهد وعكرمة وعامر بن سعد وعطاء والضحاك والحسن وقتادة والسدي ومحمد بن إسحاق وغيرهم من السلف والخلف. وقد وردت فيه أحاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فمن ذلك ما رواه الإمام أحمد عن صهيب رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تلا هذه الآية للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، وقال إذا دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار نادى مناد يا أهل الجنة إن لكم عند الله موعدا يريد أن ينجزكموه، فيقولون وما هو؟ ألم يثقل الموازيننا ألم يبيض وجوهنا ويدخلنا الجنة ويجرنا من النار؟ قال فيكشف لهم الحجاب فينظرون إليه، فوالله ما أعطاهم الله شيئا أحب إليهم من النظر إليه ولا أقر لأعينهم. وهكذا رواه مسلم وجماعة من الأئمة. وقوله تعالى ولا يرهق وجوههم قتر، أي قتام وسواد في عرصات المحشر، كما يعتري وجوه الكثرة الفجرة من القترة والغبرة.
نعم. ولا يرهق، يرهق فسر بأنه يلحق، لا يرهق أي لا يلحق، وقالوا منه يقال غلام مراهق، مراهق أي أنه ملحق بالرجال، يعني المرحلة التي تكون بين الطفولة وبين الرجولة يقال لها مراهقة، مراهق، يقول راهق الاحتلام، ناهز الاحتلام. وعلى كل حال يرهق يعني يلحق، أو تفسير من فسره بأنه يغشى، لا يرهق وجوههم قتر، لا يغشى وجوههم، المعنى متقارب، المعنى متقارب. قال هنا في القتر أي القتام والسواد، وبعضهم فسره بالكآبة، وبعضهم فسره بدخان النار. وعلى كل حال لا يرهق وجوههم قتر، سواد يعلوها قتر. وقال هنا في عرصات المحشر، يعني أن الكفار والمجرمين يحشرون ويعرضون على النار، تغشاهم الكآبة ويكونون في حال من الخشوع، خاشعين من الذل، ينظرون من طرف خفي. والله تبارك وتعالى يقول يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، فأما الذين سودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم، يعني يقال لهم أكفرتم بعد إيمانكم، فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون، وأما الذين بيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. فالناس كما قال الله عز وجل ونحشر المجرمين يومئذ زرقا، فالناس في المحشر يحصل لهم مثل هذا، ويحشر الله عز وجل أهل الإيمان والصلاة بهيئة يعرفون بها من الغرة والتحجيل. ومن أهل العلم كابن القيم رحمه الله، وقال به آخرون، قالوا هذا بعد نظرهم إلى وجه الله عز وجل، فهو مرتب عليه للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، وهي النظر إلى وجه الله. ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة، يعني بعد نظرهم إلى وجه الله الكريم. نعم. ولو قيل والله تعالى أعلم أن ذلك يكون قبل دخولهم للجنة وبعد دخولهم الجنة، فالكفار يرهقهم قتر وذلة كما قال الله عز وجل في الآية التي بعدها. نعم. ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. قالوا الذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها وترهقهم ذلة، ما لهم من الله من عاصم، كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلمة، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. فهذا يحصل لهم في الآخرة، يحصل لهم في الآخرة، فأعمالهم هكذا تكون عليهم يوم القيامة. وقد يحصل للإنسان يعجل له من ذلك في الدنيا، في الدنيا فيظلم القلب ويظلم الوجه معه، فيكون في حال من تعلوه الكآبة والظلمة وسواد الوجه، فإذا رأيته وعرفت أنه من وجوه أهل الشر والإجرام والمعصية، كل بحسب حاله يظهر ذلك على وجه الإنسان غالبا، فيعرف وجه أهل الصلاح وأهل الخير وتعرف وجوه أهل الشر. وهذا المعنى هو الراجح في قوله تبارك وتعالى سيماهم في وجوههم من أثر السجود، ليس المقصود ما يكون في الجبين من أثر السجود، وإنما المقصود به والله أعلم ما يحصل من البهاء والإشراق الذي يكون لأهل الإيمان والطاعة على حسب طاعتهم، على حسب طاعتهم. وأما هذه السواد الذي يكون على جبهة الإنسان فهذا يظهر في المنافق والمتصنع ويظهر في غيره، لا فرق. فقد يظهر هذا من كثرة الصلاة والسجود، وقد يظهر هذا من كثرة التكلف بلون أو بآخر. فقد يوجد في الإنسان مع ظلمة قلبه، وترى إذا رأيت وجهه استوحشت منه لما ترى فيه من الشر وأثر المعصية يلوح في وجهه. هذا يظهر على الإنسان عادة ويكثر إذا غلب عليه الشر وصار عادة له وتمكن منه، ليس في المعصية العارضة، إنما إذا تمكن منه. كما أنه إذا تمكن منه الخير والمعروف وصار ذلك سجيته، صار ذلك سجيته، فإن ذلك يظهر عليه ويكون سمة له، وهذا شيء مشاهد في الناس، من الناس من لا تستطيع أن تنظر إليه أبدا. وإذا جلس أمامك في المسجد أو في الدرس تحتاج أنك تنظر من الجهة الثانية، لأن قلبك يظلم إذا نظر إلى وجهه، ولا تستطيع أن تتكلم وتنعقد الكلمات في اللسان، ما تستطيع تتكلم أن تنظر إليه لما في وجهه من السواد، سواد المعصية والإجرام والشر والظلم، هذا شيء مشاهد لا يخفى. نعم، وإن ظن صاحبه أنه يخفى، وإن كان ظاهره أحيانا الاستقامة، ولكن هذه أمور الله عز وجل قضى بها وقدرها بين الناس. ولذلك كما قيل: ما أسر أحد سريرة إلا أظهرها الله على صفحة وجهه وفلتات لسانه. من الناس من مجرد ما تراه تحبه، ترتاح إليه، تطمئن إليه، وأنت لا تعرف عمله، وتستبشر برؤيته. ومن الناس من إذا رأيته قلت: اللهم أني أعوذ بك من الخبث والخبائث ومن الرجس النجس والشيطان الرجيم. نعم تفضل.
ولا ذلة، أي هوان وصغار، أي لا يحصل لهم إهانة في الباطن ولا في الظاهر، بل هم كما قال تعالى في حقهم: فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا، أي نظرة في وجوههم وسرورا في قلوبهم، جعلنا الله منهم بفضله ورحمته آمين. والذي
طيب كم من هذا؟
والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها وترهقهم ذلة، ما لهم من الله من عاصم، كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلما، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. لما أخبر تعالى عن حال السعداء الذين يضاعف لهم الحسنات، لما أخبر تعالى عن حال السعداء الذين يضاعف لهم الحسنات ويزدادون على ذلك، عطف بذكر حال الأشقياء، فذكر تعالى عدله فيهم وأنه يجازيهم على السيئة بمثلها لا يزيدهم على ذلك. وترهقهم، أي تعتريهم وتعلوهم ذلة من معاصيهم وخوفهم منها، كما قال: وتراهم يعرضون عليها خاشعين من الذل، الآية. وقال تعالى: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار، مهطعين مقنعي رؤوسهم، الآيات. وقوله: ما لهم من الله من عاصم، أي مانع ولا واق يقيهم العذاب، كقوله تعالى: يقول الإنسان يومئذ أين المفر، كلا لا وزر، إلى ربك يومئذ المستقر. وقوله: كأنما أغشيت وجوههم، الآية.
نعم، يعني ما لهم من الله من عاصم، يعني يعصمهم من الله، من عاصم يعصمهم من الله، يحول بينهم وبين عذابه وأخذه. ومن أهل العلم فهمها بمعنى آخر: ما لهم من الله من عاصم، أي من عاصم يجعله الله عز وجل لهم، وهذا غير صحيح. نعم، ما لهم من الله من عاصم، أي يعصمهم من عذاب الله ونقمته. نعم.
وقوله كأنما أغشيت وجوههم الآية إخبار عن سواد وجوههم في الدار الآخرة، كقوله تعالى يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون، وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. وقوله تعالى وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة الآية.
نعم، هذا يحصل في المحشر كما سبق، وليس ذلك بعد رؤية الله عز وجل، لكنهم بعد رؤية الله لا شك يزدادون بهاء وحسنا إشراقا. نعم. طيب، يقول ما لهم من الله كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلمة. القطع جمع قطعة، والمقصود شدة الظلمة والسواد، قطعا من الليل مظلمة، وفي القراءة الأخرى المتواترة بإسكان الطاء. نعم. طيب، في عندكم سؤال. هذا يقول في سورة النساء في قوله تعالى فاقتلوا واقتلوهم حيث وجدتموهم، والآية التي بعدها حيث ثقفتموهم، هل هناك فرق في المعنى؟ سألني بعض الناس هل هناك كتب توضح مثل هذه الأمور. الأصل في المعنى واحد، الثقف ثقفتموهم ووجدتموهم، ولكن السقف أخص من مطلق الظفر بالشيء أو وجود الشيء أو نحو ذلك أو الحصول عليه، لأن السقف هو الإدراك بحذق، الإدراك بحذق. نعم، فهذا أصل الكلمة يرجع إلى الحذق، تقول هذا رمح مثقف، بمعنى أنه قد سوي بعناية فكان على حال من الاستواء وهكذا تقول فلان مثقف ثقفته التجارب، تقول غلام ثقف لقف حاذق، وأما الكتب فذكرنا في بعض المناسبات جملة من هذه الكتب اللي تعنى بالمتشابه اللفظي، مثل كتاب ملاك التأويل لابن الزبير الغرناطي، كتاب ذرة التنزيل وغرة التأويل للإشكافي، كتاب البرهان للكرماني، وأيضا كتاب زكريا الأنصاري فتح الرحمن كشف ما يلتبس في القرآن. يقول حبذا لو طلبت من الأخوة باستخدام المواقف الجنوبية للسيارات، فللأسف أقفل الشارع بسبب وقوف السيارات الخاطئ. هذه مواقف واسعة من هنا ممتدة، فوقفوا هنا حتى الجيران حتى ما تزعجونهم تقفون عندهم، وقفوا من هذه الجهة. يقول سأل أحد الإخوان في الدرس عما يذكره بعض أهل العلم من قاعدة في الأنبياء والرسل أن كل نبي ورد ذكره في القرآن فهو رسول، ذكرنا هذا الكلام في نظر. يقول واستشكلت إيراد يرد على هذا وهو أن هارون، يقول استشكلت إيراد يرد على هذا وهو أن هارون عليه السلام ورد ذكره في القرآن ومع ذلك فهو نبي وليس برسول، فهل من قاعدة في هذا؟ ما أعلم قاعدة، وإنما نظر في حال كل نبي وهل أرسل، يعني ما هو ضابط النبي. من قال بأنه إذا أرسل لقوم كفار يدعوهم إلى الإسلام فهو رسول، هذا الذي ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في الفرق بين النبي والرسول. ومن قال من يعني أوحي إليه بوحي وأمر بتبليغه فهو رسول، ومن لم يؤمر بتبليغه فهو نبي، هذا مشهور ولكنه غير صحيح. الله أخذ على أهل العلم وأهل الكتاب البلاغ والبيان. ومنهم من قال من أنزل عليه شرع شريعة مستقلة فهو نبي فهو رسول، ومن لم فليس برسول. وهذا أيضا لا يخلو من إشكال. نعم، عيسى صلى الله عليه وسلم ما نزلت عليه شريعة مستقلة ومع ذلك قطعا هو رسول، ورسولا إلى بني إسرائيل. نعم، فهو بحسب الضابط. فإذا قلنا أرسل إلى أناس كفار، فيوسف عليه الصلاة والسلام أرسل إلى بني إسرائيل أيضا وإلى الفراعنة، لأن مؤمن آل فرعون قال ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات فما زلتم في شك مما جاءكم به حتى إذا هلك قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا، فهو رسول. لكن هارون عليه الصلاة والسلام هل كان رسولا؟ نعم، هل كان رسول؟ هذا يحتمل باعتبار أن الله عز وجل أن موسى لما دعا ربه نعم أن يحل عقدة من لسانه قال أيضا وهارون نعم قال وأشركه في أمري، فذهب معه إلى فرعون ودعاه بحسب الضابط. ويبقى عاد مثل يحيى وزكريا نعم هل كانوا من الرسل ولا كانوا أنبياء، فالله تعالى أعلم.
للمزيد من مواد فضيلة الشيخ الدكتور خالد بن عثمان السبت يرجى زيارة الموقع الرسمي لفضيلته على الرابط www.khalidassabt.com